الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فألقي إليكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في لقاء جديد نتحدث فيه عن شيء من أحكام منسك حج بيت الله الحرام. نتحدث فيه عن المواقيت والمحظورات وكيفية التخلص منها. جعل الله عز وجل هذا النسك العظيم له مقدمات تبتدئ من ذهاب الإنسان من بلده الذي يسكنه، بحيث يكون متهيئا أنه سيذهب في رحلة إلى الله جل وعلا يتجرد فيها من الدنيا وعلائقها. هذه الرحلة يتطور فيها فعل الإنسان، بحيث إذا وصل إلى المواقيت تجرد حتى من ثيابه، وتجرد من رغبات نفسه، فيجتنب ما يحصل فيه ترفه، سواء من أخذ الشعر أو من أخذ الظفر، وكذلك أيضا من استعمال الطيب، وكذلك أيضا من إتيان الأهل والزوجة. كل ذلك من أجل أن يستشعر الإنسان عظم هذا النسك العظيم الذي يقدم فيه على رب العزة والجلال. متى يقوم بالتجرد من المخيط؟ هناك مواقيت خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها ميقات ذي الحليفة. هذا الميقات مجاور للمدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة. هذا الميقات الآن أصبح داخل حدود المدينة، وأصبح جزءا منها، وهو يبعد عن مكة قرابة 400 كيلو، وهو في الأصل وادي يسير فيه الماء عند وجود الأمطار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأما الميقات الثاني فهو ميقات يلملم، وهو واد جنوب مكة، وهذا الوادي يبعد مرة ويقرب أخرى، وهذا الوادي يبعد قرابة 100 كيلو، مرة يكون 120 ومرة يكون 80 كيلا. والميقات الثالث ميقات قرن المنازل الذي يسمى ميقات السيل، ويقع في شرق مكة، يحرم منه أهل نجد ومن جاء من طريقهم. وهذا الميقات يسمى الآن السيل الكبير أو وادي محرم. والميقات الرابع ميقات الجحفة، وهو واد بقرب مدينة رابغ، يحرم منه أهل الساحل وأهل الشام. وأما الميقات الخامس فهو ميقات ذات عرق، وهذا الميقات يكون لأهل العراق، واليوم لا يمر عليه شيء من الطرق، ولذلك فإن من يحرم منه قليل. المواقيت الأربعة قد تواترت النصوص النبوية بذكرها وجعلها مواقيت للحج والعمرة، ومن فضل الله عز وجل أنه قد هيئت هذه المواقيت فوضعت فيها المساجد الكبيرة ومحلات الاغتسال والوضوء، وأصبحت معروفة ولها علامات واضحة. إذا قدمت إلى هذه المواقيت ماذا تفعل؟ أولا، إذا قدمت إلى هذه المواقيت فإنه يشرع لك أن تصلي، فإن كان هناك صلاة مفروضة، صلاة الظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء أو فجر، فحينئذ تصليها وتجعل إحرامك بعدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إحرامه لحجته بعد صلاة العصر في ذي الحليفة. ثم بعد ذلك تتجرد من مخيطك وتجزم باجتناب المحظورات. هناك في مرات قد يقدم الإنسان إلى هذه المواقيت فلا يكون الوقت وقت صلاة مفروضة، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يشرع لك أن تصلي تحية لهذا المسجد ومقدمة لإحرامك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: إنه أتاني آت الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. بعض الناس قد لا يتيسر له ذلك، يريد أن يغتنم الطريق، فحينئذ نقول له: لا بأس أن تلبي بعمرتك أو بحجك وأنت في سيارتك، لا يلزمك أن تنزل. من الأمور المشروعة في هذا الموطن الاغتسال، فالاغتسال مستحب قبل إحرام الإنسان، فهو من الأعمال الصالحة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه به، وهذا الاغتسال من المستحبات وليس من الواجبات. وإذا كان الإنسان قد قدم من مدينة قريبة فاغتسل في ذلك في تلك المدينة، فإنه حينئذ إذا أراد أن يكتفي بالاغتسال الأول فلا حرج عليه. في مرات قد لا يقدم الإنسان من شيء من هذه المواقيت، وبالتالي عليه أن يراعي محاذاة أقرب هذه المواقيت، بحيث إذا كان بينه وبين مكة من المسافة مثل المسافة التي تكون بين الميقات وبين مكة، فإنه يقوم بالإحرام. ومن أمثلة هذا من يكون في الطائرة، فإنه لا يمر بشيء من هذه المواقيت، فإذا حاذ أقرب المواقيت بحيث يكون بينه وبين مكة نفس المسافة التي تكون بين الميقات ومكة، فإنه يحرم في هذا الوقت. لا يجوز للإنسان أن يؤجل الإحرام لما بعد المواقيت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، مما يدل على أن الإحرام فيها واجب. لكن في مرات قد يمر الإنسان من ميقات غير ميقات بلده، يكون من أهل المدينة فيذهب إلى الجنوب ويأتي إلى مكة من طريق يلملم، فنقول له حينئذ: يجزئك أن تحرم من الميقات الآخر على الصحيح، ولا حرج عليك في ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هناك من يكون منزله داخل المواقيت، داخل المواقيت، كمن يكون في جدة أو في الجموم، فحينئذ نقول له: إحرامك من منزلك سواء للحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. أما أهل مكة ومن يكون داخل حدود الحرم فإنهم يحرمون للحج من بيوتهم، وأما العمرة فإنهم يحرمون لها من أدنى الحل، كالتنعيم الذي فيه المسجد المنسوب إلى عائشة، مسجد عائشة، أو عرفة، أو الشميسي، أو نحوها من مناطق الحل. وحينئذ إذا خرج يحرم من ذلك الموطن فيجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحج: حتى أهل مكة من مكة. وفي العمرة أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة رضوان الله عليهم من التنعيم. إذن هذه شيء من أحكام هذه المواقيت. إذا وصلت إلى الميقات وأحرمت وجب عليك الامتناع عن المحظورات التسعة التي ذكرناها فيما مضى، وهي: لبس المخيط بالنسبة للرجال، لبس المخيط، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، حلق الشعر، استعمال الطيب، كذلك الصيد، وهكذا عقد النكاح، وهكذا الجماع، وكذلك مقدمات الجماع. لا يجوز لك أن تقدم على شيء من هذه الأمور. الأمور بالنسبة لتقليم الأظافر وحلق الشعر، إذا أقدمت عليه فإنه يجب عليك فدية الأذى التي تخير فيها بين صيام 3 أيام في أي مكان، وإطعام 6 مساكين في مكة، تطعم كل مسكين نصف صاع، مقدار الكيلو والنصف من الرز ونحوه، وبالتالي لا يلزمك أن تطعمه طعاما مطبوخا، وإنما يجوز أن تقدم له النية من ذلك كالرز الذي لم يطبخ أو القمح أو التمر، المقصود أن تقدم له نصف صاع من هذه الأمور، وتقدم ذلك لستة مساكين. لو كان هناك أسرة مكونة من ستة أشخاص وهم مساكين فلا حرج أن تقدم لهم ذلك، أو تذبح شاة في مكة لمساكين مكة ولا تأكل منها شيئا. أما بالنسبة لتغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب، فإن من فعل هذه الأشياء نسيانا أو جهلا فإنه لا يجب عليه الفدية، ومثله إذا غطت المرأة وجهها بالنقاب نسيانا أو جهلا أو خطأ فإنه لا يجب عليها فدية. وإذا كان إذا فعل الإنسان ذلك بسبب أو متعمدا فإنه حينئذ يجب عليه فدية الأذى السابقة. من قتل صيدا وجب عليه أن يهدي في مكة مثل ذلك الصيد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أما إذا قام الإنسان بعقد نكاح وهو محرم فإن العقد باطل ولا يعتبر شرعا ويجب تجديده. وأما بالنسبة للجماع فالجماع محرم ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، فإذا أقدم عليه وهو محرم فسد نسكه بسبب ذلك، يفسد الحج ويجب عليه بدنه، ويجب عليه أن يكمل مناسك حجه، ويجب عليه أن يحج السنة المقبلة. وأما بالنسبة لمقدمات الجماع فإذا لم ينزل منه شيء فحينئذ لا يجب عليه شيء، إنما عليه التوبة والاستغفار. وأما إذا نزل منه المني فإنه يجب عليه شاة، وقيل عليه فدية أذى، ولا يفسد حجه بسبب ذلك. هذا شيء من تفاصيل الإحرام، بحيث ينبغي بالإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتحرز من الإقدام على هذه الأمور التي حذرت حال الإحرام. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله ممن يؤدي الحج على أكمل الصفات على وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.